رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب لله ثم للتاريخ، كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار. وما زال الكلام متصلا حول قول حسين الموسوي: الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت. وقد حدثني بعض إخواننا أنه قال أن هذا الكتاب وقراءتنا له نزل في الشبكة العنكبوتية على ما يسمى باليوتيوب، ثم أخبرني هذا الذي أخبرني، قال: وجاء تكذيب لما في الكتاب من بعض الشيعة الروافض. هكذا أخبرني أخونا. فنقول: إن كان القوم حقا يكذبون ما في الكتاب فليصرحوا به علانية، وليأتوا بالكتب التي أسند إليها هذا الكلام ويظهروها، وكما أنها باطلة كما زعموا فليحرقوها، وليحذروا أقوامهم منها، ولا يقومون بنشرها ولا بطبيعتها بطبعها. هذا هو المعقول. أما أننا نتكلم بكلام ويأتي رجل ويقول هذا الكلام لا يصح، ما هي إلا دعاوى عارية عن البرهان والدليل، يعني تماما. أقوام يسمحون بنشر الضلال وبنشر الكذب والافتراء على السنة وعلى الشريعة، يعني لسان حالهم يقول ذلك، وبعد ذلك إذا اتهم بهذا يقول لا، هذا على غير معتقدنا، ما تتركوه ينشر لما؟ أنتم تقولون أن معتقدنا كيت وكيت وكيت، طيب ما بال هذه الكتب التي عندكم والتي تظهرونها وتدعون إليها؟ يقول: وأما العباس وابنه عبد الله وابنه الآخر عبيد الله وعقيل عليهم السلام جميعا فلم يسلموا من الطعن والغمز واللمز. اقرأ معي هذه النصوص. روى الكشي أن قوله تعالى لبئس المولى ولبئس العشير نزلت فيه، أي في العباس، المصدر رجال الكشي صحيفة 54. وقوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقوله تعالى ولينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، نزلت فيه، أي في العباس وابنه عبد الله وابنه الآخر عبيد الله. وروى الكشي أيضا أن أمير المؤمنين عليه السلام دعا علي عبد الله بن العباس وأخيه عبيد الله فقال: اللهم إلعن ابني فلان، يعني عبد الله وعبيد الله، وأعمي أبصارهما كما عميت قلوبهما الأجلين في رقبتي، واجعل عمى أبصارهما دليلا على عمى قلوبهم. صحيفة 52. وروى ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني في الفروع عن الإمام الباقر قال في أمير المؤمنين وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديث عهد بالإسلام عباس وعقيل. إن الآيات الثلاث التي زعم الكشي أنها نزلت في العباس معناها الحكم عليه بالكفر والخلود في النار يوم القيامة، وإلا قل لي بالله عليك ما معنى قوله فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وأما دعاء أمير المؤمنين على ولدي العباس عبد الله وعبيد الله باللعن وعمى البصر وعمى القلب فهذا تكفير لهما. إن عبد الله بن العباس تلقبه العامة أهل السنة بترجمان القرآن وحبر الأمة، فكيف نلعنه ونحن ندعي ونحن ندعي محبة أهل البيت عليهم السلام. وأما عقيل فهو أخو أمير المؤمنين، فهل هو ذليل وحديث عهد بالإسلام؟ وأما الإمام زين العابدين علي بن الحسين فقد روى الكليني أن يزيد بن معاوية سأله أن يكون عبدا له فرضي أن يكون عبدا ليزيد، ثم قال له لقد أقررت لك بما سألت، أنا عبد مكره، فإن شئت فأمسك وإن شئت فبيع. الروضة من الكافي الجزء الثامن صحيفة 35 و200. فانظر قوله وانظر معناه: لقد أقررت بأني عبد لك وأنا عبد مكره، فإن شئت فأبقني عبدا لك وإن شئت أن تبيعني فبعني. فهل يكون الإمام عبدا ليزيد يبيعه متى شاء ويبقي عليه متى شاء؟ إذا أردنا أن نستقصي ما قيل في أهل البيت جميعا فإن الكلام يطول بنا، إذ لم يسلم واحد منهم من كلمة نابية أو عبارة قبيحة أو عمل شنيع، فقد نسبت إليهم أعمال شنيعة كثيرة. وفي أمهات مصادرنا، وسيأتيك شيء من ذلك في فصل قادم. اقرأ معي هذه الرواية عن أبي عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة بحار الأنوار 43 صحيفة 42، وكان يضع وجهه الكريم بين ثديي فاطمة عليها السلام بحار الأنوار جزء 43 صحيفة 78. طبعا كما قال أخونا هينزل الكلام وهيكذبه، واخد بالك؟ طيب أرنا الكتاب وأرنا الصحيفة واقرأ على الملأ إن كنت حقا صادقا فيما تدعي. ولعله يقول: رجعنا عن هذا القول، فما هي إلا دعاوى، ومبدأ التقية عندهم هو الأساس. لذلك يا أخوانا بالمناسبة الله يبارك فيكم نقرأ وسأتيك بأمثلة: فلان الفلاني صنف وفي مصنفاته في صحيفة كذا المجلد كذا، اقرأ الكلام، كلام من تردد في كفر قائله فهو من باب الورع. يخرج علينا رجل أصلع يتكلم بما لا يعرف يقول لك ده قبل أن يموت وفقه الله إلى التوبة ورجع عن كلامه. رجوعه يسعدنا، ولكن نريد إثبات ذلك. يعني هو مثلا افترض أن عمرو بن عبيدة رجع عن قوله، وكذلك وصل ابن عطاء وغيره، الكلام ده يزعجنا في حاجة ولا يسعدنا؟ هل لو دخل الجنة هيضيق علينا؟ يبقى الأمر هو يعني ما يسعدنا، ولكن الإشكالية إن هي إيه؟ مجرد دعوة. لا، ده رجع. ولعلكم سمعتم قالوا إن شنودة أسلم قبل أن يموت، واخد بالك أنت إزاي؟ بقول الكلام ده ليه؟ نفس الكلام بالضبط يردد عن سيد قطب، رجع قبل أن يموت. فين؟ ده كان يعني أضعف برهان عن رجوعه عما عليه كان أن يصحح أخاه ما في الظلال من ضلال في الهامش، ده أضعف برهان. فلما لم يفعل وطبع بعد موت الرجل أكثر من مرة فيه نفس الضلال ونفس البهتان، دل على أنه لم يرجع عما كان فيه من ضلال. كذلك هؤلاء القوم، لا الكلام ده مش عندنا احنا، الرجل مصنف الكتاب منكم ومن أكابركم وأتى بالمصادر ولا ندري عنها إلا ما أخبرنا هو، فإن كنتم حقا صادقين في دعواكم فأتوا بالمصادر، أو دعوا يعني الناس يبحثون في المصادر التي أشار إليه، وإن وجدنا هذا الكلام فالأمر منتهي، وإن وجدنا غير ذلك عندها ننظر ونعيد النظر. يقول: وكان يضع وجهه الكريم بين ثديي فاطمة عليها السلام. إن فاطمة سلام الله عليه امرأة بالغة، فهل يعقل أن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه بين ثدييها؟ فإذا كان هذا نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصيب فاطمة، فما نصيب غيرهما؟ لقد شكوا في الإمام محمد القانع، هل هو ابن، شكوا في الإمام محمد القانع هل هو ابن الرضا أم أنه ابن يعني زانية عياذا بالله. اقرأ معي هذا النص عن علي بن جعفر الباقر: أنه قيل للرضا: ما كان فينا إمام قط حائل اللون أي تغير واسود، فقال لهم الرضا: هو ابني. قالوا: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بالقافة مفردها قائف، وهو الذي يعرف الأثر والأشباه ويحكم بالنسب، فبيننا وبينك القافة. قال: ابعثوا أنتم إليه، فأما أنا فلا، ولا تعلموهم لما دعوتهم ولتكونوا في بيوتكم. فلما جاءوا أقعدون في البستان واصطف عمومته وإخوته وأخواته وأخذوا الرضا وألبسوه جب صوف وقلنسوة منها ووضعوا على عنقه مسحاء وقالوا له ادخل البستان كأنك تعمل فيه. ثم جاءوا بأبي جعفر فقالوا الحقوا هذا الغلام بأبيه، فقالوا ليس له ها هنا أب ولكن هذا عم أبيه وهذا عمه وهذه عمته، وإن يكن له ها هنا أب فهو صاحب البستان، فإن قدميه وقدميه واحدة. فلما رجع أبو الحسن قالوا هذا أبو أصول الكافي الجزء الأول صحيفة 22 و300، أي أنهم شكوا في كون محمد القانع سلام الله عليه ابن الرضا، بينما يؤكد الرضا أنه ابنه، وأما الباقون فإنهم أنكروا ذلك، ولهذا قالوا ما كان فينا إمام قط حائل اللون. ولا شك أن هذا طعن في عرض الرضا واتهام لامرأته وشك في عفتها، ولهذا ذهبوا فأتوا بالقافة وحكم القافة بأن محمد القانع هو ابن الرضا رسول به، عند ذلك رضوا وسكتوا. طبعا هنا بيقول وحكم النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى بالقافة، هذا الكلام كذب، هذا الكلام كذب يا أخوان كما تعلمون أن القافة معرفة الرجل ونسبه إلى ابنه، رجل عنده نظر ثاقب علم ينظر إلى هذا الرجل فيقول هذا ابن هذا، ينظر إلى الوجه إلى الكفين، وقد ذكرنا يعني وقائع كثيرة تدل على يعني غرابة هذا العلم، ولكنه واقع. السؤال هل يا ترى يستدل بالقافة على ثبوت الأنساب؟ الجواب لا، ولكن يستأنس بها استئناسا فقط، أما ثبوت النسب فلا. ووجه الاستئناس ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأسرير وجهه تبرق، وقال لها يا عائشة أما علمت أن حد يذكر اسم الرجل؟ ها؟ أن من؟ اسمه ايه؟ أن مزدد المدلجي دخل فرأى أسامة بن زيد وزيد بن حارثة غطوا رؤوسهما ولم تبدو إلا الأقدام، فنظر الرجل إلى أقدام أسامة وإلى أقدام زيد فقال هذه الأقدام بنت هذه الأقدام. ووجه ذلك أن أسامة بن زيد كان مليح الوجه أبيض، أن زيد بن حارثة كان مليح الوجه أبيض، وأسامة ابنه كان أسود دميم الخلق، فطعن المنافقون في نسبه، فجاء مزدد المدلجي وقال هذه الأقدام بنت هذه الأقدام، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما مسألة ثبوت النسب بالقافة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك فهذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول من الممكن اتهام الآخرين بمثل هذه التهمة، وقد يصدق الناس ذلك، أما اتهام أهل البيت صلوات الله عليهم فهذا من أشنع ما يكون، وللأسف فإن مصادرنا التي نزعم أنها نقلت علم أهل البيت مليئة بمثل هذا الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما قرأنا هذا النص أيام دراستنا في الحوزة مر عليه علماؤنا ومراجعنا مرور الكرام، وما زلت أذكر تعليل الخوئي عندما عرضت عليه هذا النص إذ قال ناقلا عن السيد الكاشف الغطاء إنما فعلوا ذلك لحرصهم على بقاء نسلهم نقيا، بل اتهموا الرضا سلام الله عليه بأنه كان يعشق بنت عم المأمون وهي تعشقه، انظر عيون أخبار الرضا 53 و100. ولقبوا جعفر بجعفر الكذاب فسبوه وشتموه مع أنه أخو الحسن العسكري، فقال الكليني وهو معلن الفسق فاجر ماجن شريب للخمور أقل ما رأيته من الرجال وأهتكهم لنفسه خفيف قليل في نفسه، أصول الكافي الجزء الأول صحيفة 400 و500. فهل في أهل البيت سلام الله عليهم شريب خمر أو فاسق أو فاجر؟ إذا أردنا أن نعرف تفاصيل أكثر فعلينا أن نقرأ المصادر المعتبرة عندنا لنعرف ماذا قيل في حق الباقين منهم عليهم السلام، ولنعرف كيف قتلت ذريتهم الطاهرة وأين قتلوا ومن الذي قتلهم. لقد قتل عدد كبير منهم في ضواحي بلاد فارس بأيدي أناس من تلك المناطق، ولولا أني أخشى الإطالة أكثر مما ذكرت لذكرت أسماء من أحصيته منهم وأسماء من قتلهم، ولكن أحيل القارئ الكريم إلى كتاب مقاتل الطالبين للأصفهاني فإنه كفيل ببيان ذلك. واعلم أن أكثر من تعرض للطعن والغمز واللمز الإمامان محمد الباقر وابنه جعفر الصادق عليهما السلام، وعلى أبائهما فقد نسبت إليهما أغلب المسائل كالقول بالتقية والمتعة واللواطة بالنساء وإعارة الفرج إلى آخره، وهما سلام الله عليهما بريئان من هذا كله. بعد ذلك المتعة وما يتعلق بها، المتعة وما يتعلق بها. كنت أود أن أجعل عنوان هذا الفصل المرأة عند الشيعة، لكني عدلت عن ذلك لأن رأيت أن كل الروايات التي روتها كتبنا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمير المؤمنين وأبي عبد الله وغيرهما من الأئمة، فما أردت أن يصيب الأئمة عليهم السلام أي طعن، لأن في تلك الروايات من قبيح الكلام ما لا يرضاه أحدنا لنفسه، فكيف يرضاه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة عليهم السلام. لقد استغلت المتعة أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر إهانة، وصار الكثيرون يشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين، عملا بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. لقد أوردوا روايات في الترغيب بالمتعة وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلى تاركها العقاب، بل اعتبروا كل من لم يعمل بها ليس مسلما. اقرأ معي هذه النصوص. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة. فهل الذي يتمتع كمن زار الكعبة 70 مرة وبمن؟ بامرأة مؤمنة. طبعا هنا أخونا أرسل إلي ورقة وقال: هم لا ينكرون وجود الكلام، ولكن يضعفون الروايات ويتهمون حسين الموسوي بأنه جاهلهم، ويسندون التضعيف والتصحيح في علم الرجال إلى كتب الرجال عندهم، وهذا نص ما قيل. طيب، من باب التنزل مع المخاطب، الكلام ده طبعا موجود عندهم من مئات السنين، لماذا لم يظهرون ولم يحذفوا ولم يبينوا أثره كما نفعل نحن أهل السنة؟ حينما نرى رواية ضعيفة نبين ضعفها ونحذر منها وتصنف فيها الكتب وتنشر، لماذا لم يفعلوا هذا؟ يقول: وروى الصدوق عن الصادق قال: إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغير ديننا من لا يحضره الفقيه. الجزء الثالث صحيفة 66 و300، وهذا تكفير لمن لم يقبل بالمتعة. وقيل لأبي عبد الله: هل للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله بقدر ما مر من الماء على شعره. كتاب من لا يحضره الفقيه، الجزء الثالث صحيفة 66 و300. طبعا كما تعلمون أن من استحل المتعة كفر، وهي حرام بالكتاب والسنة وبالإجماع. والمتعة كما لا يخفى أن يتزوج الرجل امرأة على صداق لفترة زمنية محددة، من فعل ذلك مستحلا له كافر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرة حشر مع الأبرار، ومن تمتع 3 مرات زاحمني في الجنان. من لا يحضره الفقيه، الجزء الثالث، صحيفة 66 و300. طبعا لما النص ده ينشر على الشباب ويعطى من المال ويقال له هذا تدينا، هل يلوي عليك أو يسمع لكلامك؟ أبدا والله. من أجل هذا ذكرت لكم قبل ذلك أن أسباب الذنوب على وجه العموم إما لشهوة وإما لشبهة، فإذا اجتمع في الذنب السببان قل أن يقلع عنه الرجل. يعني يذنب يشبع شهوته وفي نفس الوقت يتقرب إلى ربه، كيف يتركه؟ لكن لو اجتمع في الذنب الشهوة فقط سرعان ما يتركه، الشبهة مع كثير من العلم ممكن يترك، أما اجتمع الأمران يستحيل. تخيل بقى رجل بيقضي شهوته ويأخذ مالا وليس عليه أي تبعات ويتدين بذلك إلى الله، أتظن أن هذا يترك؟ أبدا، وهذا الذي يحدث. قلت ورغبة في نيل هذا الثواب، فإن علماء الحوزة في الندف وجميع الحسينيات ومشاهد الأئمة يتمتعون بكثرة، وأخص بالذكر منهم السيد الصدر البروجرودي والشيرازي والقزويني والطبائي والسيد المدني، إضافة إلى الشاب الصاعد أبو الحارث الياسيري وغيرهم، فإنهم يتمتعون بكثرة وكل يوم رغبة في نيل هذا الثواب ومزاحمة النبي صلوات الله عليه في الجنان. وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسيره منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع 3 مرات فكانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب، ومن تمتع 4 فدرجته كدرجتي. قص عليه، طب من تمتع 25 كده هيعدي. يقول: لو فرضنا أن رجلا قذرا تمتع مرة أفتكون درجته كدرجة الحسين، وإذا تمتع مرتين أو 3 أو 4 كانت درجته كدرجة الحسن وعلي والنبي عليهم السلام، أمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلة الأم هينة إلى هذا الحد؟ وحتى لو كان هذا المتمتع هذا قد بلغ في الإيمان مرتبة عالية، أيكون درجته كدرجة الحسين أو أخيه أو أبيه أو جده؟ إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغ أحد مهما كان قوي الإيمان، ودرجة الحسن وعلي والنبي عليهما السلام لا يبلغها أحد مهما سما وعلى إيمانه. هنا لابد أن نقف ولابد من البيان، وكل كلام يؤخذ من صاحبه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد مهما كان قوي الإيمان. الكلام ده غير صحيح، فقد أجمعت الأمة على أن خير الخلائق من بني آدم ومن الجن بعد الأنبياء أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان وعلي على خلاف يسير، ثم بقية 10. أما هذا الكلام لا، ودرجة الحسين والحسن وعلي والنبي جميعا لا يبلغ أحد مهما سمى وعلى إيمان. لا، النبي نعم لأنه أفضل الخلائق، أما الحسن وعلي فقبلهما أبو بكر وعمر باتفاق. لقد أجازوا التمتع حتى بالهاشمية. أرجو أن تسجلوا هذه الملاحظات يا أخوانا، الملاحظة التي ذكرناها لابد أن تسجلوها. فاحنا عندنا اصل لا نحيد عليه قط، اي كلام يخالف الادله المجمع عليه لا يلتفت اليه. لقد اجازوا التمتع حتى بالهاشميه كما روى ذلك الطوسي في التهذيب الجزء الثاني صحيفه 93 و100. اقول ان مكانه الهاشميات ارفع من ان يتمتع بهن، فهن سليلات النبوه ومن اهل البيت، فحاشا لهن ذلك، وسياتي السبب ان شاء الله. وقد بين الكليني ان المتعه تجوز ولو لضجعه واحده بين الرجل والمراه، وهذا منصوص عليه في فروع الكافي الجزء الخامس صحيفه 60 و400. ولا يشترط ان تكون المتمتع بها بالغه راشده، بل قالوا يمكن التمتع بمن في العاشره من العمر. ولهذا روى الكليني في الفروع الجزء الخامس صحيفة 63 و400، والطوسي في التهذيب الجزء السابع صحيفة 55 و200، أنه قيل لأبي عبد الله: الجارية الصغيرة هل يتمتع بها الرجل؟ فقال: نعم، إلا أن تكون صبية تغدع. قيل: وما الحد الذي إذا بلغته لم تغدع؟ قال: 10 سنين. وهذه النصوص كلها سيأتي الرد عليها إن شاء الله، ولكني أقول إن ما نسب إلى أبي عبد الله في جواز التمتع بمن كانت في العاشرة من عمرها، أقول قد ذهب بعضهم إلى جواز التمتع بما هي دون هذا السن. لما كان الإمام الخميني مقيما في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم، حتى صارت علاقاتنا معه وثيقة جدا. وقد اتفقت مرة أن ودهت إليه دعوة من مدينة طلعفر، وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريبا بالسيارة، فطلبني للسفر معه فسافرت معه، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك. وقد قطعوا عهدا بنشر التشيع في تلك الأرجاء، وما زالوا يحتفظون بصورة تذكيرية لنا تم تصويرها في داره. ولما انتهت مدة السفر رجعنا، وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية، حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب، كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية. فرح سيد صاحب بمجيئنا، وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخرا، واتصل ببعض أقاربه فحضروا، وازدحم منزله احتفاء بنا، وطالب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة، فوافق الإمام. ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلته. ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلى أهل الدار، أبصر الإمام صبية بعمر 4 سنوات أو 5، ولكنها جميلة جدا، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها، فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونسمع بكاءها وصريخها. المهم أنه أمضى تلك الليلة، فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نزل نظر إلي، فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي، إذ كيف يتمتع بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل. فقال لي: سيد حسين، ما تقول في التمتع بالطفلة؟ قلت له: سيد، القول قولك والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثل أن يرى أن يقول إلا ما تراه أنت أو تقول، ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقت ذاك. فقال سيد حسين: إن التمتع بها جائز، ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ، أما الجماع فإنها لا تقوى عليه. نعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من الخذلان. وكان الإمام الخميني يرى الجواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال: لا بأس بالتمتع، إلى غير ذلك من الكلام الخبيث الذي ما ينبغي أن يقرأ. جلست مرة عند الإمام الخوئي في مكتبي، فدخل علينا شابان يبدو أنهما اختلفا في مسألة، فاتفق على سؤال الإمام الخوئي ليدلهم على الجواب. فسأله أحدهما قائلا: سيد، ما تقول في المتعة، أحلال هي أم حرام؟ نظر إليه الإمام الخوئي وقد أوجس من سؤاله أمرا، ثم قال له: أين تسكن؟ قال الشاب السائل: أسكن بالموصل، وأقيم هنا في النجف منذ شهرين تقريبا. قال له الإمام: أنت سني إذن؟ قال الشاب: نعم. قال الإمام: المتعة عندنا حلال وعندكم حرام. فقال له الشاب: أنا هنا منذ شهرين تقريبا، غريب في هذه الديار، فهل زوجتني ابنتك لأتمتع بها ريثما أعود إلى أهلي؟ فحملق فيه الإمام هنيها، ثم قال له: أنا سيد، وهذا حرام على السادة وحلال عند عوام الشيعة. نفس الطريقة بالضبط، لما الهالك قاسم أمين دعا إلى أن تكشف المرأة عن وجهها وتخالط الرجال وتكلمهن، واحد من الناس الغيرون قام رايح له على الدار، خبط عليه، دخل. مين؟ قال له: والله عاوز اقعد معاك شوية. دخله في بهو من البيت وأتى له ببعض المشروبات. قال له: ماذا تريد؟ قال له: والله ده كتابك. قال له: آه. تدعو فيه إلى ماذا؟ إلى كذا. قال له: هات لمراتك يلا نبدأ به، أنظر إليها وتنظر إلي وأكلمها وتكلمني. فزجره قاسم أمين وطرده من بيته، حتى نعلم أن الهوى والمصالح إذا هيمنت فلا ترى إلا كل شر. ثم قام ونظر الشاب إلى السيد الخوئي وهو مبتسم، ونظرته توحي أنه علم أن الخوئي قد عمل بالتقية. ثم قام فانصرف، فاستأذنت الإمام الخوئي في الخروج، فلحقت بالشابين، فعلمت أن السائل سني وصاحبه شيعي، اختلف في المتعة أحلال أم حرام، فاتفق على سؤال المرجع الديني الإمام الخوئي. فلما حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعي قائلا: يا مجرمين، تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا وتخبروننا بأنه حلال، وأنكم تتقربون بذلك إلى الله، وتحرمون علينا التمتع ببناتكم. وراح يسب ويشتم، وأقسم أنه سيتحول إلى مذهب أهل السنة. فأخذت أهدئه، ثم أقسمت له أن المتعة حرام، وبينت له الأدلة على ذلك. إن المتعة كانت مباحة في العصر الجاهلي، ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة، ثم حرمت يوم خيبر. لكن المتعارف عليه عند الشيعة، عند جماهير فقهائنا، أن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها، وهذا ما يرويه بعض فقهائنا. والصواب في هذه المسألة أنها حرمت يوم خيبر. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. التهذيب الجزء الثاني صحيفة 86 و100، الاستبصار الجزء الثاني صحيفة 42 و100، وسائل الشيعة الجزء الرابع عشر صحيفة 41 و400. وسئل أبو عبد الله: كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا. انظر التهذيب الجزء الثاني صحيفة 89 و100. نعم، اللي هو نكاح المتعة. وعلق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم، بل أراد منه المتعة، ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة. لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإبطاله. ده الكلام ده عند الشيعة في كتبهم. ومع ذلك، لذلك من العجيب أن جل الصحابة قالوا أن المتعة كانت حلال، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت، ثم حرمت يوم الفتح. كويس؟ جل الصحابة على هذا القول إلا علي بن أبي طالب، هو الذي قال حرمت ولم تبح. واضح يا أخوانا؟ هذا مبثوث في كتب الفقه كصحيح البخاري وعند المفسرين. نعم نعم، ما هو نكاح المتعة. وأمير المؤمنين صلوات الله نقل تحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر. ولا شك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها. وهنا نقف أمام أخبار منقولة وصريحة في تحريم المتعة، وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها وعلى العمل بها. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.